الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 33 من كتاب رياض الصالحين. قال: باب بر الوالدين وصلة الأرحام. وذكر هذا الباب في كتب الرقاق من المهمات، لأن حق الوالدين قد قرن بحق الله عز وجل، ولأن كثيرا من الناس يضيعون هذه الحقوق، ولأن الحقوق منها حق الله عز وجل وقد تقدم بعضه، وحق النبي صلى الله عليه وسلم في المتابعة وقد تقدم بعضه، وهكذا الحقوق بين الأخوة والأزواج وقد تقدم. وساق هنا حق الوالدين والأرحام، والوالد هو الأب، وإن على كالجد وجد الأب وجد الجد. قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، فسموهم آباء. بل إن بر الجد يدخل في البر من جهتين: كونه أب، وكونه وصل الرجل لبر أبيه، فصلته من جهتين: بر له لأنه أب أعلى، وبر للأب. والأرحام هم ذو الرحم، وكل من يصل إليك بصلة من الأعمام وأبنائهم والأخوال وأبنائهم وما لذلك، إلا أنه ينبغي أن يفرق بين الصلة وبين الاختلاط فيما يسمى بالنساء اللاتي هن من الأرحام وليست بمحارم، فله أن يصل إما بإرسال السلام إن لم تكن فتنة، أو بكلام إن لم يكن مع خلوة ونظر، أو ببعض الهدايا والإحسان، لكن لا يجوز للإنسان أن يختلي بابنة عمه أو ابنة خاله أو ابنة عمته وابنة خالته ما لم تكن بينهما محرمية من وجه آخر كرضاع ونحوه. قال رحمه الله: قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. تقدم أن هذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة. الأول: حق الله قدمه لعلو مرتبته ولأهميته، ولأنه الحق الذي لا يقبل من عمل عامل إلا به، ولا ينفع مع الشرك عمل. وهذا مأخوذ من قوله: واعبدوا الله، أي وحدوه، ولا تشركوا به شيئا، لا في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته. وفي هذا معنى لا إله إلا الله، لأنها جمعت بين النفي والإثبات، فقوله اعبدوا إثبات، وقوله ولا تشركوا به شيئا نفي، وشيئا نكر في سياق النهي فتفيد العموم. فلا يجوز أن يشرك مع الله عز وجل لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، لا شركا أكبر ولا أصغر. قال: بالوالدين إحسانا. هذا الشاهد من ذكره أنه ذكر حق الوالدين، أي احسنوا إلى الوالدين إحسانا، وبذي القربى وهم ذوي القرابة من الأرحام ونحوهم، واليتامى جمع يتيم وهو الذي مات أبوه، والمساكين الفقراء الذين لا يلوون على شيء أو يحتاجون لأن ما معهم لا يكفيهم، والجار ذي القربى الجار القريب من ذوي الأرحام، والجار الجنب الجار البعيد، إما أن يكون من أهل الإسلام أو حتى من أهل الذمة، والصاحب بالجنب قيل الزوجة وقيل غير ذلك، وابن السبيل المسافر، وما ملكت أيمانكم ملك اليمين من الإماء والرقيق. قال: وقال الله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. تسألون عن حقه وتسألون عن حق الأرحام. وقال تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. وهذا في سياق وصف المؤمنين: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق من هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، فالله أمر بصلة الأرحام، فيجب أن يصل إليهم البر، مع أن الآية عام، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل كل ما أمر الله به وصله، والإحسان إليه وتأدية الحق إليه. وقال تعالى: وصينا الإنسان بوالديه حسنا، أي أن الله وصى الإنسان بالإحسان إلى والديه، سواء كان الوالد أبا أو أما. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، قضى شرع وأمر وحكم ألا تعبدوا إلا إياه، أن توحدوه، وهذا معنى لا إله إلا الله، ألا تعبدوا نفي إلا إياه إثبات، وبالوالدين إحسانا، وهذا الشاهد: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، الأب أو الأم أو الأب والأم، كلاهما طال عمره حتى ضعف عقله ورق جسمه، فلا تقل لهما أف. التأفيف من الكراهة لبعض ما يصدر منهم، إما من الأفعال، وإما من الأقوال، وإما حتى من الروائح، فلا تتأفف، لأن ذلك يؤدي إلى أذيتهما. ومفهوم الآية أنه إذا كان قد نهي عن التأفيف فمن باب أولى ما هو أعلى منه من الضرب أو الشتم أو السب، ولا تنهرهما برفع الصوت ونحوه، وقل لهما، أي للأب والأم أو لأحدهما، قولا كريما، قولا طيبا، برفق وتعدة وسكينة وخضوع، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، كناية عن التواضع لهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ادع لهم سواء في حياتهم أو بعد مماتهم بالرحمة والتوفيق فيما يأتي، والتجاوز فيما سبق. وذكر الله عز وجل أحوج ما يكون الإنسان إلى أبويه، وهو الصغر، حتى يعرف المسلم فضلهما. وقال الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، كالمعنى السابق أن الله وصى الإنسان بالإحسان إلى والديه، وكان من شأنه أن أمه حملته وهنا، أي في ضعف على ضعف، وفصاله في عامين. وبهذه الآية استدل العلماء على أن أقل الحمل ستة أشهر، وبه قضى عثمان بن عفان رضي الله عنه، فإذا زفت امرأة إلى زوجها وكانت ولادتها في ستة أشهر فما فوق، فالولد له ولا بد، إلا إذا انتفى منه باللعان. وأما إذا كان دون ستة أشهر فالولد ليس له. أن اشكر لي ولوالديك، وشكر الله عز وجل يكون بالقلب استكانة وخضوعا، وباللسان ذكر المحامد وبالجوارح انقيادا. ولوالديك أيضا أدي شكرهما، ولا يشكر الله من لا يشكر الناس. قال عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. متفق عليه. أبو عبد الرحمن هو عبد الله بن مسعود الهذلي، أسلم قديما وكان من حفاظ القرآن وخيرة الصحابة رضوان الله عليهم. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم، فيه فضيلة سؤال العلماء لما في ذلك من الوصول إلى المطلوب، أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ فيه أن الأعمال تتفاضل، منها محبوب ومنها أحب، ومنها مفضول ومنها فاضل. قال: الصلاة على وقتها. جاء في بعض الروايات: الصلاة على أول وقتها، والعمل على هذا المعنى إلا في صلاة العشاء، ففضيلتها في التأخر، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتقديمها من أجل الضعفة، ومن أجل أن لا يشق على الأمة. لولا أن يشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل، حديث معناه. وكذلك الظهر في حال الإبراد. قال: قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين، وهذا هو الشاهد. فقرنه النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والجهاد، بل قدمه على الجهاد. قال: قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، لأن ثم تدل على الترتيب والتعقيب، وإن كانت ليس على إطلاقها، لكن يستفاد هذا أيضا بالقرائن. قال: حدثني بهن، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته، لو طلبت منه الزيادة من الأعمال الفضيلة لزادني، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر لكل أحد ما يناسبه. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، رواه مسلم. ساق المصنف هذا الحديث لبيان عظيم شأن الوالد، مع أن الإنسان إذا اعتق عبدا اعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، حتى فرجه بفرجه. ومع ذلك لو فعل للوالد من المكارم ما فعل، لا يجزيه على جميله ومعروفه وإحسانه، إلا في حالة واحدة: أن يجده مملوكا، يباع ويشترى ويوهب ويرهن ويستخدم، فيشتريه من الرق فيعتقه، يكون حرا. ويجب على الولد في هذه الحالة أن يشتري أباه كان مستطيعا. وفيه فضيلة العتق، وسيأتي بابها إن شاء الله. قال: وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. ساق المصنف الحديث لبيان فضيلة صلة الرحم، ويدخل فيه أداء حق الوالدين. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أي من الرجال والنساء، يؤمن بالله ربا وكذلك مجازيا على الأعمال، ويؤمن باليوم الآخر وما فيه من المجازاة على الأعمال الصالحة، وكذلك الأخذ بالأعمال السيئة إلا أن يتجاوز الله عز وجل فيما دون الشرك، فليكرم ضيفه، أي ليحسن إلى ضيفه بالكرامة، مع أنه إنما يلزمه أن يؤدي له ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن يتبشبش في وجهه ويحسن إليه بقدر الاستطاعة. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، وهذا هو الشاهد. وفي بعضها: فليحسن إلى رحمه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهو ألا يتكلم إلا بخير. وسيأتي باب حفظ اللسان في موطنه إن شاء الله، وفيه فضيلة الصمت لغير ما حاجة، وفيه فضيلة الكلام إن كان في طاعة الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة وبث العلم ونحوه. قال وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال نعم ما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. قالت بلى. قال فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. متفق عليه. أفي رواية البخاري فقال تعالى من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. ساق المصنف هذا الحديث لبيان فضيلة صلة الرحم ووجوبها، وأن من ضيعها أدى ذلك إلى تضييع نفسه. قال إن الله تعالى خلق الخلق، والله خالق كل شيء، حتى إذا فرغ منهم أي خلق الإنسان وفرغ منه قامت الرحم على ما تقدم، وهي شجنة من الرحمن اشتق لها من اسم الرحمن. فقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، تعلقت بالعرش كما سيأتي في بعض الروايات. قال نعم ما ترضين أن أصل من وصلك، يعني أترضين بهذا الجزاء أن أصل من وصلك؟ وهل بقي ترغيب في صلة الرحم بمثل هذا الحديث من أن الواصل لرحمه يصله الله، يصله بالهداية، يصله بالإحسان، يصله بالرزق، يصله بأنواع الوصل، ومن وصله الله سلم في دينه وسلم في دنياه. وأقطع من قطعك، وإن كثرت أمواله وإن كثر ناصروه إلا أنه يقطع. قالت بلى. أنثها على وصف الرحم، وإلا فهو عام في حق الرجال والنساء. قال فذلك لك، وهذا عهد الله، وهو لا ينقض عهده ولا يخلف وعده. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم، أي دليل ذلك في القرآن، في الاستدلال بالقرآن في الخطب والمواعظ ونحو ذلك، فهو حجة، ويليه في الحجية السنة ثم الإجماع. وإن كنا من حيث الحجية سواء، إذا ثبت القرآن، إذا ثبتت السنة وكذلك ثبت الإجماع، فهو في الحجية كالقرآن من حيث وجوب العمل. فهل عسيتم إن توليتم، يعني أعرضتم عن الكتاب والسنة، أن تفسدوا في الأرض بأنواع الفساد من الشرك ونحوه وتقطعوا أرحامكم؟ هذا هو الشاهد بعدم الإحسان إليهم وبالإساءة إليهم. أولئك الذين لعنهم الله، أي من قطع الرحم وتولى مفسدا فأصمهم عن الحق وأعمى أبصارهم عن الحق. وفي رواية قال من وصلك وصله الله، أي وصلته. وبالمعنى الأول من قطعك قطعته. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. متفق عليه. وفي رواية يا رسول الله من أحق بحسن الصحبة؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك أدناك. والصحابة بمعنى الصحبة، وقوله ثم أباك هكذا هو منصوب بفعل محذوف، أي ثم بر أباك، وفي رواية ثم أبوك، وهذا واضح قالوا جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حسن الصحابة رضي الله عليهم على التفقه، قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي فيها أن الناس يتفاضلون من حيث الإحسان إليهم؟ قال أمك، لأنها هي التي حملت وأرضعت وولدت وتحملت من أجله المشاق، حملته أمه كرها ووضعته كرها، حملته وهنا على وهن. قال ثم من؟ قال أمك، كرر له لفضيلة حقها. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. ولذلك إذا تعارض أمر الأم مع أمر الأب، إذا استطاع الإنسان أن يجمع بينهما كما قال بعضهم بر أباك وأطع أمك، يحاول الإنسان أن يبر أباه وأن يطيع أمه، إلا في معصية لا طاعة في معصية. وفي رواية يا رسول الله من أحق بحسن الصحبة أي المصاحبة، قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك أدناك، بعد الأب العام والابن العام والخال وابن الخال ونحو ذلك. والأخ وابن الأخ والأخت وابن الأخت وهكذا. قال وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة، رواه مسلم. وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بأن من لم يكن بارا بوالديه أن يرقم أنفه في التراب، دلالة على مهانته. وقد دعا بهذه الدعوة على المنبر وأمن عليها جبريل رضوان الله عليه وسلامه كما في الحديث آمين آمين آمين، قالوا يا رسول الله سمعناك أمنت ثلاثا. من أدرك أبويه عند الكبر في سن ضعفهما وحاجتهما وفقرهما أحدهما أو كلاهما، الأب وحده أو الأم وحدها أو الأب والأم، فلم يدخل الجنة، يعني ضيع أبواب الجنة، باب معد للمسلم بإحسانه إلى أمه وأبيه يدخل الجنة. قال عنه رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله، يعني أبي هريرة رضي الله عنه، أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، رواه مسلم. وتصفهم بضم التاء وكسر السين المهملة وتشديد الفاء والمل بالفتح الميم وتشديد اللام وهو الرماد الحار، أي كأنما تطعمهم الرماد الحار، وهو تشبيه لما يلحقهم من الإثم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم، ولا شيء على هذا المحسن إليهم، لكن ينالهم إثم عظيم بتقصيرهم في حقه وإدخالهم الأذى عليه، والله أعلم. قال أن رجلا قال يا رسول الله، ما شاء الله هذا الباب أكثرهم يسألون، دليل على اهتمام الصحابة به، إن لي قرابة من أعمام وأخوال ونحوهم أصلهم ويقطعوني، يصلهم بأنواع الوصل من الكلام والسلام والإحسان، ويقطعون يزيدون في هجره والبعد عنه والإعراض، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وهذه حالة شديدة أن الإنسان يحسن ويساء إليه. قال وأحلم عنهم ويجهلون علي، يتلطف في كلامهم وهم يسبونه ويجدعونه وربما ضربوه وشتموه. قال لئن كنت كما قلت فيه أن بعض الأحكام تحتاج أن الإنسان لا يعاجل بالحكم قبل أن يسمع من الآخرين، لأن الدعوة قد تكون فيها ما فيها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت، إن كان الأمر كما قلت وأخبرت فكأنما تسفههم الملة وكأنما تطعمهم الرماد الحار. ولا يزال معك من الله ظهير عليهم، أي لا تزال منصورا من الله عز وجل ما دمت على ذلك، لأن الإنسان يصبر وينصر. واعلم أن النصر مع الصبر وأن مع العسر يسرا. قال عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه، متفق عليه. ومن يعنى ينسى له في أثره أن يؤخر له في أجله وعمره، هذا قول. قال بعض أهل العلم غير ذلك. قوله من أحب، أي من رغب أن يبسط له في رزقه ووسع له في رزقه من المال والجاه والعلم ونحوه، فإن الرزق لفظ عام. وينسى له في أثره، يؤخر له أو يبارك له أو يجعل له ذكر حتى بعد موته، من يدعو له ويستغفر له ويتصدق عنه فليصل رحمه، لأن حقهم مقدم على حق غيرهم. وعنه رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة الأنصاري بالمدينة، كان أبو طلحة الأنصاري أكثر الأنصار مالا بالمدينة. قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخن، ذلك مال الرابح، ذلك مال الرابح، فقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه بني عمه، متفق عليه. وسبق بيان ألفاظه في باب الإنفاق مما يحب. وإنما ساق المصنف الحديث لقوله: وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصل بها ذوي رحمه. وفيها أن أبا طلحة فعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقسمها في الأقربين، ويدخل فيهم الأخوة وأبناء العم. وجاء في بعض الروايات أنه أعطى زيد ماذا حسان بن ثابت، ويلتقيان في الجد السادس. فليس القرابة فقط على الأخ وابن الأخ والعم وابن العم، لا، قد تكون إلى الأجداد السابقين. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله تعالى. قال: فهل لك من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما، متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وفي رواية لهما: جاء رجل فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والديك؟ أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. ساق المصنف الحديث لبيان فضل الوالدين وأن حقهما مقدم على الجهاد إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا وجب الجهاد وجوب عيني كجهاد الدفع أو إذا استنفر الإمام، وإذا استنفرتم فانفروا. أما جهاد الطلب لا يخرج فيه إلا بإذنهما. قوله أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، لعلهم من الأعراب لأنهم كانوا كثيرا ما يقدمون على النبي صلى الله عليه وسلم لبيعته ونصرته، قال أبايعك على الهجرة، أي أنه سيترك بلده ويأتي إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. والجهاد أي في سبيل الله مع النبي صلى الله عليه وسلم في المعارك، أبتغي الأجر من الله أي أبتغي الثواب من الله فيه فضيلة الإخلاص. قال فهل لك من والديك أحد حي؟ فيه نباهة المفتي، وأنه ينبغي ألا يبادر بالفتوى لمن هذا حاله حتى يستفصل. فمثلا بعضهم هذه الأيام يتواصل بك من بلاد الكفر يقول أريد الهجرة، أريد الهجرة، فيسأل هل لك زوجة وأبناء، هل لك من أهلك من يحتاج إلى نفقتك والقيام عليه؟ فإن وجد ذلك وجهته إلى الصواب، وإن لم يوجد عند ذلك توجهه إلى ما يكون نافعا له في دنياه وأخراه. بعضهم قبل أيام يقول أريد أهاجر، يريد يبيع البيت، والبيت فيه أمه وأخواته، وتعلمون مشقة الإيجارات ومشقة التنقلات. فلو قلت له نعم ضاعت الأم وضاعت الأخت، إن كان ولا بد ولا يحتاجون إلى نفقته لا يضيعهم في السكنة. أما إذا كانت الأم والأخت ومن في بابهما يحتاجون إلى نفقته وعونه وانتباهه فليقم عليهما حتى يجعل الله عز وجل له فرجا ومخرجا. قال أمن والديك أحد حي؟ فيه لو كان أحدهما لوجب عليه العودة، فكيف إذا كانوا جميعا؟ قال نعم بل كلاهما. قال فتبتغي الأجر من الله تعالى أي الثواب العظيم؟ قال نعم. قال فارجع إلى والديك، إلى أبيك وأمك، فأحسن صحبتهما على ما تقدم من الإحسان إليهما ببذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. وفي رواية ففيهما فجاهد، فيه على أنه من الجهاد. وفي رواية لهما جاء رجل فاستأذنه في الجهاد فقال أحيين والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. فبر الوالدين من الجهاد العظيم الذي يحتاج من الإنسان إلى احتساب وأن يلزمه. قال عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. وقطعت بفتح القاف والطاء، ورحمه مرفوع أي فاعل، أي ليس الواصل بالمكافئ، لأن بعضه يصل من وصله ويحسن إلى من أحسن إليه ويكرم من أكرمه وهكذا مكافأة، لا هذا ما هو واصل، لأن هذا إنما كافأ رد الجميل، من صنع إليكم معروفا فكافئوه. ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، يعني هذا الواصل حقا. ولا يلزم أن الصلة لا تكون إلا مع الرحم التي تقطع، لا، لكن هذا بلغ به الوصل لرحمه أنه مع شدتهم عليه وحطمتهم له وهو يصل إليهم. ربما إذا ذهب إلى بيتهم لزيارتهم يجد وجوههم عابسة، ويجد منهم الكلام السيء ومع ذلك يصبر. معنى هذا أنه عمل هذا العمل لله، لم يعمله لطلب مكافأة أو لحظ دنيوي من ثناء ونحوه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. متفق عليه. تقدم الإشارة إلى هذا الحديث في أول الباب، وأن دعاءها قد استجاب، لأن الله عز وجل قد وعدها أن يصل من وصلها وأن يقطع من قطعها. فليحذر الإنسان، كم من إنسان يا أخوة قد ضاق حاله، ما يدري ما السبب، يتخبط يمينا يسارا ما يدري ما السبب، وهو قطيعة الرحم، لا بركة في المال ولا بركة في الأبناء ولا بركة في العمر، والسبب أنه قاطع لرحمه لا يصلهم ولا يصلون إليه، لا يحسن إليهم ولا يتوصلون للإحسان إليه. فعلى كل منا أن يكون في أحسن حال وأحسن باب. قال: وعن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها اعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني اعتقت وليدتي؟ قال: أفعلت؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. متفق عليه. ميمونة بنت الحارث هي من أواخر من تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم، وماتت بسرف ودفنت هناك. قال أنها اعتقت وليدة لها ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه أن المرأة تملك ما لها، وأن الزوج لا مدخل له في الإنكار عليها إلا إذا أفسدته في غير الوجه الشرعي، وإلا لها الحرية، تريد أن تتصدق، تريد أن تبني، تريد أن تحفظه، المال مالها، تريد أن تنفق على زوجها على أبنائها مالها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها لماذا أنفقت ولماذا أعطيت. فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم على 9 أبيات، قالت: أشعرت يا رسول الله، يعني أعلمت أني اعتقت وليدتي؟ قال: أفعلت؟ كأنه لم يعلم، فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله. قال: أما إنك، فيه الدلالة على ما هو أفضل، وهذا هو الشاهد، لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. والأخوال من الرحم، فيقول لها: هذا الاعتاق طيب وأجره عظيم، لكن إعطاء الأخوال ليستفيدوا من خدمتها أو يستفيدوا من بيعها أو يستفيدوا من هبتها أو من أي شيء كان أحسن وأعظم لأجرك، لأنه صلة، صلة للأرحام وإدخال السرور على الأرحام. قال: عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. متفق عليه. وقولها راغبة أي طامعة فيما عندي تسألني شيئا. قيل: كانت أمها من النسب، وقيل من الرضاع، والصحيح الأول. وقيل بأن راغبة أي راغبة عن الإسلام، ما هي حول الإسلام، ومع ذلك أمرها صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى هذه الأم المشركة. فكيف إذا كانت الأم مسلمة، وكيف إذا كانت مستقيمة على الكتاب والسنة؟ نعم. قال: قدمت علي أمي وهي مشركة، فيه أن الهداية من الله، ما استطاعت أن تكون سببا في هداية أمها، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه الزيارة بين الأرحام للحاجة. فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حرص الصحابة ألا يفعلوا ولا يقدموا إلا بما افتيهم به النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في مثل هذا الأمر المستبهم. قلت: قدمت علي أمي وهي راغبة، فيه أن السائل يأتي بالسؤال على وجهه لا يكتم، انظر إلى أسماء لم تقل يا رسول الله لعلها تسلم لعله يحصل منها من أجل أن تحصل على يعني الفتوى الموافقة، لا، قالت وهي راغبة أي عن الإسلام كما قال بعضهم أو راغبة في صلتي لها. أفأصل أمي أي يا رسول الله؟ قال نعم صلي أمك. فإذا كان وصلها وهي كافرة فمن باب أولى وصل المسلمة، والله المستعان. قال وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا معاشر النساء ولو من حليكن. قالت فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت إنك رجل خفيف ذات اليد وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأته فاسأله فإن كان ذلك يجزى عني وإلا صرفتها إلى غيركم. فقال عبد الله بل ائتيها أنت. فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتها حاجتي حاجتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة. فخرج علينا بلال فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبرهما نحن. فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم منهما؟ قال امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الزينب؟ قال امرأة عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة. متفق عليه. قوله عن زينب الثقفية وهي زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكانت من الفضليات. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هل أمها كانت زوجة لأبي بكر في الجاهلية؟ لعلها كانت زوجة ثم فارقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن، فيه الحث النساء على الصدقة لبركتها ونفعها ولكثرة أخطائهن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظرت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، وفيه أن الإنسان يتصدق مما تيسر من طعام أو شراب أو حلي، والله المستعان. وكثير من النساء الآن يرغبن عن الصدقة إلا ما رحم ربي مع كثرة أبوابها، فلربما تستطيع أن تعطي من يعني من شيء من طعامها وشرابها وكسائها الذي قد رغبت عنه. قالت فرجعت إلى عبد الله بن مسعود أي إلى زوجها، وفيه طلب النساء للعلم مع أمن الفتنة ويكن من وراء حجاب. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو كمنزلة الوالد. فقلت إنك رجل خفيف ذات اليد أي فقير، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأته أي إن كنت مستحقا أعطيتك، فاسأله فإن كان ذلك يجزى عني وإلا صرفتها إلى غيركم. فيها أن الصحابة والصحابيات كانوا يحرصون على الاستفتاء قبل العمل. فقال عبد الله بل ائتيها أنت حتى تطمئن وحتى تضع له السؤال على الوجه الذي تريد. قال فانطلقت فيها طاعة الزوج. فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها أي كل منهما رأت أن زوجها أحق بهذه الصدقة والزكاة. والضابط هنا يقولون يا أخوة كل من يلزمك النفقة عليه لا يجوز أن تدفع الزكاة إليه، وكل ما لا يلزمك النفقة عليه يجوز أن تدفع الزكاة إليه. وأما ابن عثيمين وغيره رأيت لهم تفصيلا آخر، وهو إذا كان هذه النفقة ليست من النفقات الواجبة يجوز أن تعطيها لمن يجب أن تنفق عليه. مثاله لو أن أمك عليها دين أو زوجتك عليها دين لا يجوز أن يعني تعطي الزكاة في النفقة على زوجتك وعلى أمك وعلى ولدك، لكن لو كان عندهم دين هذا أمر ليس بواجب عليك أن تقضيه أنت. فيقول لو أعطيتهم لقضاء دينهم فهو أمر حسن، هذا اختيار طيب، وإن كان جمهور العلماء على المعنى الأول. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة. نعم، كان عظيما في قلوبهم، عظيما في ملكوت الله. ولذلك لما قام ذلك المشرك لقتله ارتعد، سقط سيفه، وقال عمر بن العاص: والله لو سئلت أن أصف النبي صلى الله عليه وسلم ما استطعت أن أصفه، لأنه ما كان يستطيع ينظر إلى وجهه. وكان عمر بن الخطاب إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم كأخي السرار بصوت خافت. فخرج علينا بلال، إذ أنه من خدام النبي صلى الله عليه وسلم وقد حرره أبو بكر. قال: فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه الرسالة بالسؤال، فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما، إذ أنها لا تجب عليهم النفقة على الزوج، ولا تخبرهم أن نحن. وهذا لا يلزم، إذا أراد الاستفصال له أن يستفصل، وإن أجاب على السؤال له ذلك. فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هما؟ ولا بد أن يجيب. قال: امرأة من الأنصار وزينب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي زينب؟ لأن عندنا زينب بنت أم سلمة، وزينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عدة زينب. قال: امرأة عبد الله. وكأنه عرفه للقرينة، وإلا العباد لكثير، أو أنه لم يكن لعبد الله زوجة، يعني لمن يسمى بعبد الله زوجة زينب إلا ابن مسعود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وهو صلة الرحم، وأجر الصدقة وهو الزكاة التي قد تعينت عليهما. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.